الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، ووالله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر، وهو ما يقارب ملؤها، والله أعلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. لما ذكر رحمه الله النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه، ذكر فضل الرجاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعا في فضل الله عز وجل راجيا ما عنده. ثم ذكر قول العبد الصالح، وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه، وكان ناصحا لقومه ينصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم عليه من الباطل وما عليه موسى من الحق، وفي النهاية قال لهم.
يعني هذا الباب متعلق بالباب الذي سبق، فالباب الذي سبق وكان فيه الرجاء، ثم أردف هذا فقال باب فضل الرجاء، وهذا الباب مرتبط بما قبله. يعني لما جاء وذكر النصوص الرجاء التي فيها يرجو العبد سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا وقع في معصية أو ذنب هرع إلى التوبة، ومن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. بين هنا فضل الرجاء. فضل الرجاء يعني فضل هذه العبادة الطيبة العظيمة، ولا شك أنها مما يدور عليه راحة العبودية. فراحة العبودية يدور على ثلاثة أمور: على الخوف والرجاء والمحبة. فالإنسان في سيره إلى الله عز وجل يسير على هذا الأمر، ولهذا قالوا: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، والمحبة كرأس الطائر. فالإنسان في سير إلى الله عز وجل يسير على هذه الثلاثة أشياء: المحبة. وفرق بين المحبة والتزندق، أن الإنسان يتجاوز الحد، إنما المحبة الشرعية التي ضابطها قال الله قال رسوله قال السلف، وعلى رأس ذلك الاتباع. فإن المحب متبع، كما قالوا إن المحب لمن يحب مطيع. والخوف النافي للقنوط واليأس، والرجاء النافي لطول الأمل. فإذا ضبط الإنسان هذه ثلاثة أشياء، المحبة والخوف والرجاء، طار إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى بما يحب الله عز وجل. نعم.
قال: ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكفر.
فينبغي أن تكون طامعا في فضل الله، كما قال العثيمين راجيا ما عنده، تكون طامعا في فضل الله، لكن بحسن العمل، تحسن العمل وتطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأن الله يكثر القليل ويعظم الحقير واليسير، فهو سبحانه وتعالى عظيم، غفر لامرأة بغي بسقيا كلب، سقيا كلب وهي امرأة بغي تتاجر بفرجه، لما رحمت هذا الكلب غفر الله عز وجل لها. فانظر سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل فتح باب التوبة فلا يغلق. إلى متى؟ إلى متى؟ حتى تبلغ الروح الحلقوم. وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل جعل هذا الباب مفتوحا إلى هذا الأمد، لا إلى الستين، من بلغ الستين أغلق باب التوبة، لا، إلى أن تخرج الروح من جسدك، تبلغ الروح الحلقوم، إلى أن تبلغ الروح الحلقوم الغرغرة. نعم.
قال: ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه وكان ناصحا لقومه ينصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هو عليه من ما هم عليه من الباطل وما عليه موسى من الحق، وفي النهاية قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله يعني أجعله مفوضا إليه، لا أعتمد على غيره ولا أرجو إلا إياه، إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي سيئات مكرهم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا العبد الصالح الذي ما نعرف اسمه، لكن عرفنا صنيعه وعرفنا عمله المبارك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، مؤمن آل فرعون الذي قام مدافعا عن النبي ودال للناس على طريق الله عز وجل بالبراهين والحجج والبينات، وهذا أعظم ما يسير به الإنسان إلى الله عز وجل، أن يكون بصيرا بدينه، أن يكون بصيرا بدينه، بصيرا بهذا الدين، ليدعو الله عز وجل على بصير، إن دافع دافع بعلم، وإن دل الناس على طريق الله عز وجل دل بعلم، وهكذا يدل بعلم ويدافع بعلم. ولهذا فأعظم أمر يتحصن الإنسان به في سيره الله عز وجل العلم النافع. لو أن الإنسان دافع عن الحق بعاطفة دون بينات فقد يؤتى الحق من قبله، قد يكون عند الإنسان تحمس ويكون عند الإنسان عاطفة يدافع عن الحق، لكن ما عند علم، فتراه ينكر المنكر بمنكر، وتراه يأمر بالمعروف بغير معروف، فيفسد أكثر مما ينفع ويصلح. لكن لابد أن يكون إنسان على علم وعلى بينة، إن أمر بمعروف إنها عن منكر لابد أن يكون ذلك على ماذا؟ على وفق الشريعة تماما. فانظروا إلى مؤمن آل فرعون، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، لأنه ماذا؟ كان يدافع بعلم وبينة وبصيرة وهداية. فلهذا الإسلام يحتاج إلى هذه النوعية، قد لا تكون شيخا ولا تكون عالما، ولكنك تروج لهذا المنهج وتدافع عن هذا المنهج، وأنت عامي، لكن عامي عاقل، عامي عندك بصيرة بالطريق وطبيعة الطريق، فينفع الله عز وجل بك نفعا عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، أنا عند ظن عبدي بي يعني أن الله عند ظن عبده به إن ظن به خيرا فله، وإن ظن به سوى ذلك فله. ولكن متى يحسن الظن بالله؟
يحسن الظن بالله،
ولكن متى يحسن الظن بالله عز وجل؟ يحسن الظن بالله،
يعني هذا ترغيب عظيم جدا في حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، يعني فليظن عبدي بي خيرا، إن ظن بي أني أرحمه، وإن ظن بي أني أرفع درجته، وإن ظن بي كذا كنت معه، لكن أن يكون عمله على قدر حسن ظنه. فمن رجا الفردوس الأعلى وظن الظن الحسن أن الله يرزقه إياه، فما عمل الفردوس الأعلى؟ تصلي صلاة وتترك سائر اليوم؟ هل عمل من طلب الفردوس الأعلى؟ النبي علمنا إن سألنا الله عز وجل الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى. طيب تسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى ما يكون في الجنة بأعلى ما يكون من عمل، هذا هو المفترض. تسأل أعلى الجنان يكون بأعلى الأعمال، فسؤال أعلى الجنان يكون بعملي والتقرب إلى الله بأعلى الأعمال. ولهذا قال أنا عند حسن ظن عبد بي. لكن ما حسن الظن هذا؟ حسن الظن الذي يقابل حسن العمل، وأن يكون على هذا القدر. تريد أن تكون في الفردوس الأعلى وأنت مضيع لكثير من الواجبات، مرتكب كثير من المحرمات، هذا لا يليق أصلا. فمن أحسن الظن حقا أحسن العمل حقا، أحسن العمل حقا. مثل ولله المثل الأعلى، أن الإنسان مثلا يحسن الظن بمسؤول أو برئيس أو بغير ذلك، يحسن الظن أنه يكفئه وأنه يوظفه مثلا وظيفة جيدة، لكنه حينئذ سيكون ماذا؟ يكون لعابا ويكون مفسدا، ولا يحاول أن يتقرب ويفعل وإلى آخره، رجاء أن يعطيه ما ويمنحه ما يريد. فالذي ولا المثل الأعلى، فالذي يحسن الظن يحسن العمل. نعم أعطل، أنا ودي التعليقات تكون عند اللي بيقرأ بس، يعني نحاول نمشيها كده، يعني اللي عنده تعليق يبعته للي بيقرأ ويكون بس واحد دائما. نعم.
قال الحافظ ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة، قال الحسن: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق ولن تلحق.
أي يعني تأخذ العبارة وتقول ماذا؟ المرء مع من أحب. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سأكون مع النبي. أنا أحب كذا الرسول، إذن سأكون مع الرسول. أنا أحب كذا، أحب الصحابة أكون معهم. لا تغتر بقول النبي المرء مع من أحب. ليه؟ لأنك لو كنت تحب هؤلاء صدقا لاتبعت منهجهم حقا وصرت على طريقته. شاكلهم في العمل، فإن من أحب قوما شاكل عمله أعماله، هذا معروف. تجد العمل يدل على المحبة، ولهذا تجد كثيرا من الشباب اليوم قد يلبس مثلا فانيلة لاعب معين ويحلق رأسه أو يفعل في شعره مثلما يفعل اللاعب تماما، فأنت تعرف انتماء الواحد من الفانيلة التي يلبسها، ويختار اللاعب الذي يحبه ويحلق رأسه أو يطرق شعره كما يفعل تماما. إذن المحبة دي ترجمت إلى عمل، فلما أحبه قلبه شاكله عمله، فلما أحبه قلبه شاكله عمله. ولهذا لماذا ينعى مشابهة غير المسلمين؟ لأن المشابهة والمشاكلة هذه تورث محبة في الباطن، فيكون لك ارتباط بين محبة الباطن وبين الهدي الظاهر. فلا يمكن أن تحب قوما أو تحب أحدا إلا وأنت تشابهه في أفعاله وأعماله. طبعا احنا ما نؤيد، احنا بنظر المثل، وإلا ما نؤيد طبعا تحب لاعبا أو كذا، هذه من السفاهة، بل قد تكون محبة محرمة إذا كان لكافر أو كان ذلك في معصية أو كان ذلك في معصية، لكن هذا مثال تقريبي. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتديت به وصرت على طريقتهم. من أحب العلماء تزيى بزيه وعمل أعمله، من أحب الصحابة
عمل أعماله من أحب السلف أحب منهجه وكان على منهجه وهكذا معروف. فلا تغتر به المرء مع من أحب حتى تطبق هذا تطبيق العملية. نعم.
إنه من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقتهم فصار مأواهم النار نعوذ بالله من النار.
آمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولكن متى يحسن الظن بالله؟ قال يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله.
ولكن متى يحسن الظن بالله؟
نعم. ولكن قال ولكن متى يحسن الظن بالله؟ يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه فيعمل الصالحات ويحسن الظن بالله تعالى ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله. أما أن
يبقى انتبهتم واحد يعمل الصالحات طيب ويحسن الظن أن الله يقبله بل ويضاعف له الأجور والحسنات بل ويمنح مزيدا من الهدايات يبقى رقم واحد يعمل الصالحات. نعم.
قال أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل فهذا من باب التمني على الله ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فهو عاجز.
نعم.
حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي
علم
عمل عندي عمل
عمل
نعم
وضل أشبه عمل. نعم.
حسن الظن بالله بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عز وجل فمثلا إذا صليت أحسنت الظن بالله بأن الله يقبلها منك وإذا صمت فكذلك إذا تصدقت فكذلك إذا عملت عملا صالحا أحسن الظن بالله تعالى يقبل منك. أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. ثم ذكر أن الله
يبقى هنا الشيخ لفت النظر إلى هذه المسألة المهمة جدا ما هي أن من أحسن الظن أحسن عمل ودائما يتكلمون بهذه المسألة في هذا الموضع من أحسن الظن أحسن العمل ليس من ترك العمل محسنا الظن بالله لا هذا يتمنى على الله الأمان. وكما قلنا الانتباه العظيم لهذه الأربعة أمور عندك خوف ورجاء عبادتان جليلتان محمودتان. طيب احذر مع الخوف والرجاء ماذا؟ اليأس والقنوط في باب الخوف أن يتجاوز بك الخوف إلى اليأس والقنوط. طيب والأمر الثاني في باب الرجاء احذر أن يتجاوز بك الرجاء إلى الأمن من مكر الله عز وجل. يبقى الأربعة لابد أن تستحضرها جيدا فإنك تلقى كثيرا من الناس يقول أنا أحسن الظن وأنا أحسن الرجاء وهو مع ذلك ماذا؟ لا يحسن عمل لا يصلي بناء على ماذا؟ ولا يؤدي الواجبات ولا ويرتكب محرمات بناء على ماذا؟ الله غفور رحيم. هذه معروفة تلقى كثيرا من الناس يا أخي الله غفور رحيم. طيب يا أخي الله غفور رحيم اعمل العمل الذي ترجو أن الله عز وجل يغفر لك. أذنبت تب إلى الله وعاهد ربك عز وجل لتعود إلى هذا الذنب. قصرت تب إلى الله واحسن الظن أن الله عز وجل يغفر لك ذنبك. فإن العبد إذا أحسن الظن بالله أحسن العمل له. يبقى لابد اعلموا أن الله غفور رحيم وفقط واعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. لكن الله غفور رحيم طب والله شديد العقاب أيضا الله غفور رحيم طب استغفرت الله عز وجل حتى يغفر لك؟ غفور رحيم بمن تاب وأناب هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. بل بعضهم يقول يا شيخ أهم حاجة القلب طالما القلب أبيض والقلب سليم الحمد لله طيب والقلب الأبيض قلب الإصالي صح؟ والقلب الأبيض قلب يأتي المحرمات صح؟ القلب الأبيض يتقلب القلب الأبيض بين غيبة ونميمة وكذب وزنا وربا وهذا، والقلب الأبيض في نظرك صحيح والله صحيح، أهم شيء القلب صحيح، لكن نعلم أن العمل ترجمة لما في القلب، كما جاء في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذه مضغة، يبقى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لو كان قلبك أبيض، لو كان قلبك سليما لكان عملك أبيض ولكان عملك سليما. فهذه كلها أماني يضحك الشيطان بها على الناس. أهم شيء الله غفور رحيم، يا شيخ خذنا على جناحاتك يوم القيامة أو كذا، هذا كله تهاون بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه يهرول عز وجل، فهو أكثر كرما وأسرع استجابة من عبده. وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله عز وجل، لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة وكيف يكون هذا التقرب، فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله، وليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عز وجل.
سبق هذا المبحث وأن هناك من أجرى هذه الصفة أثبتها على ظاهرها، أثبت الهرولة وكذا، وفوض كيفيتها كما في سائر الصفات. ومن آثار ذلك ومقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويعظم قليلة حقيرة ويكثر قليلة وهكذا، هذا من مقتضاه. ومنهم من قال بل المعنى أصلا هذه ليس نسبت بها صفة الهرولة لله عز وجل، ولكن المعنى كما هو، لأن هذا على وجه المقابلة، فمن تقرب مني إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإذا تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. ومعلوم أن العبد لا تقرب بالشبر وكذا فقط، إنما تقرب بما يمشي به، بما يعمل به، بما يعتقده، بما بما بما، لكن هذا دليل على قبول الله سبحانه وتعالى لأعماله. نعم. فمن من قال هذا ومن من قال ذلك. نعم.
قال: ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.
آمين. يبقى بعد ما ذكر النووي حديث الرجاء الكثيرة ذكر فضل ذلك، وأن العبد ينبغي أن يخرج بفائدة عظيمة جدا من هذه الحديث، ألا وهي أنه يحسن الرجاء، وأن من أحسن الرجاء أحسن العمل. نعم. يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. إخوان، الواحد لو أن الرئيس يقول أنا سأكافئ من يأتيني وكذا، إذا ذهبت إليه أكيد أنك تطمع في أعلى شيء. يعني هل هتطمع أنه هو يعطيك مثلا 10 جنيهات أو يعطيك جنيها أو يعطيك كذا أو يعطيك، أنت بتقول يعني تجلس تفكر يا ترى يعطيني ايه، يعطيني سيارة مثلا، ولا يعطيني مثلا وظيفة مرموقة، ولا يعطيني كذا، على قدر الرئيس. يبقى انت بتحسن الظن في الرئيس على قدر الرئيس يكون في مخيلتك ما تتمناه، ولله المثل الأعلى. طيب انت قادم على الله عز وجل وتحسن العمل، يا ترى ماذا سيكون رجاءك في الله؟ الله الذي جعل آخر أهل الجنة دخولا على هذا النعيم العظيم، إن لك مثل هذه وعشرة أمثال، لما قال ألا ترضى أن يكون لك ملك ملك من الدنيا، فضحك فقال تهزأ بي وأنت رب العالمين، فضحك الله سبحانه وتعالى فقال لك هذا وعشرة أمثال أي فوق ذلك. فالإنسان يحسن رجاءه بالله، لكن من أحسن الرجاء أحسن العمل. هذا تنبيه مهم جدا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الخوف والرجاء.
هذا من حسن التصنيف، يعني حديث الأول ذكر باب الخوف ما يتعلق بالخوف وذكر أحاديث الخوف، ثم أردف ذلك بأحاديث الرجاء، ثم بين فضل الرجاء وهو متعلق بأحاديث الرجاء، ثم ذكر الباب الذي فيه الجمع بين الخوف والرجاء. الجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن.
يعني وأنت في سيرك الله عز وجل بالخوف والرجاء، أيهما الذي تغلب؟ هل تغلب الخوف أو تغلب الرجاء أو ماذا تصنع؟ هل يكون خوفك أغلب وغالبا على الرجاء، أو يكون رجاؤك غالبا على الخوف، أو تجمع بينهما؟ ماذا تصنع؟ نعم. فيقول: اعلم أن المختار عبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا في حال الصح، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، هذا في حال الصح. فإذا كان في حال المرض محض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. حقيقة نقول هو الإنسان يسير الله عز وجل بجناحي ماذا؟ الخوف والرجاء، ثم ماذا؟ ثم تارة يغلب الخوف في موضع يحتاج إلى تغليب الخوف، وتارة يغلب الرجاء في موضع يحتاج إلى تغليب الرجاء. هذا هو الجامع، هذا هو الجامع. فأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى على جناحي الخوف والرجاء، تغلب ماذا؟ تغلب مقتضى المقام الذي أنت فيه، فتارة تغلب رجاء، وتارة تغلب خوفا على حسب الموضع الذي أنت فيه. فإن كان الموضع يحتاج إلى رجاء، إلى رجاء، أنت مذنب الآن، أذنبت كذا وتبت إلى الله، شوف تبت، مش اعتمدت على رجاء، تبت إلى الله ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى، هنا تغلب جانب الرجاء بقى، أن الله يغفر لك وأنك قد تبت توبة نصوحا، فتغلب جانب الرجاء. أما وقت المعصية وإذا صدر منك كذا، غلب جانب الخوف وسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وغلب جانب الخوف، خشية تخاف أنك تبقى مصرا على معصيتك فتموت فتلقى الله عز وجل على هذه المعصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقاعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب الرجاء في حال المرض. هذا الباب قد اختلف فيه العلماء، هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء مطلقا، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف مطلقا، ومنهم من قال ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه سواء، لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه إذا غلب جانب الرجاء أمن مكر الله، وإن غلب جانب الخوف يأس من رحمة الله. وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاؤه وخوفه واحدا كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. وقال بعض العلماء أيضا إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء، وأن الله يقبل منه، وإذا كان عند فعل المعصية فليغلب الخوف لألا يقدم على المعصية.
نعم، هو هذا يعني كما قلنا على حسب الحال، مقتضى الحال. فهناك حال يقتضي تقديم الرجاء، وهناك حال يقتضي تقديم الخوف، وعلى حسب الحال فالإنسان يتعامل مع بما يقتضيه. وقعت في معصية، غلب جانب الخوف يدفعك إلى التوبة. طيب، تبت إلى الله عز وجل وأنبت وكذا، غلب جانب الرجاء، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين. فلا تيأس تقول اللهم يتوب علي وأنا فعلت معاصي وكذا، واللهم يتوب علي وكذا وكذا، فقد تصل القنوط، أنا كنت كذا وفعلت كذا، وهل الله يغفر لي؟ الله لن يغفر لي، أما لن يغفر لأمثالي. ثم بعد ذلك فتيأس تقنط، ثم بعد ذلك يأتيك الشيطان يقول إيه؟ يقول لك أنت وأنت وأنت فعلت، والله لن يغفر لك، فتترك الطريق وتقبل على المعاصي، وهذا لا ينبغي. إذن إن وقعت في المعصية غلب جانب الخوف، إن تبت إلى الله غلب جانب الرجاء، إن أديت الطاعة أرجو من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى تجاوز، أن الله يكثر هذا، هذه حسنة قد تصل إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة. يبقى هنا الضابط الصحيح في هذا أنك تتعبد الله عز وجل بفقه ماذا؟ بفقه المقام، فقه الحال، حال فيه خوف، حال فيه رجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه، إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر الله، وأنه مقيم على معصية الله، ومتمن على الله الأمان، فليعدل عن هذا الطريق وليسلك طريق الخوف. وإذا رأى أن فيه وسوسة وأنه يخاف بلا موجب، فليعدل عن هذا الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب الخوف وذكر ما يوجب الرجاء، وذكر فيها أهل الجنة وأهل النار، وذكر فيها صفته عز وجل وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وتأمل قول الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال:
نعم، هذا المسلم الذي يعيش بأسماء الله عز وجل وصفاته كلها، ويعيش مع هذا، مع أنه غفور رحيم، نعم، وفي نفس الوقت شديد العقاب، يعيش مع أسماء الجلال الجبار المتكبر العزيز ذو انتقام، ويعيش مع أسماء الجمال الغفور الودود الرحيم، فيسير بالجناحين وليغلب جانبا على جانب. نعم.
قال: وفي حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب لأنه يتحدث عن نفسه عز وجل وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه. ثم ذكر المؤلف،
يعني هذه لفتة طيبة، أولا في الآية: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، بدأ بماذا؟ بأنه شديد العقاب. طيب، هنا الآية الثانية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، بدأ بماذا؟ بأني أنا الغفور الرحيم قبل وأن عذابي هو العذاب الأليم، والأولى أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ففي مقام التهديد والوعيد بيّن أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. طيب، في بيان الحديث عن نفسه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلما تحدث عن نفسه بدأ بالمغفرة، ليه؟ لأن المغفرة تسبق الغضب، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده بأن إيه؟ رحمتي سبقت غضبي. فلما كان في مقام الثناء على نفسه قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولما كان في معرض الكلام عن في الوعيد وشدة العقاب قال: اعلموا أن الله شديد العقاب. هذه لفتة طيبة في أن الله عز وجل لما أراد ذكر نفسه ولما أراد بيان صفاته بدأ بالمغفرة، هذا يوافق، فإنه مكتوب عنده في كتاب عنده على عرشه بأن رحمتي سبقت غضب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية، لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر، فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن، لا يدركها إلا من وقع في ذلك، أعاذنا الله وإياكم من عذابه. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط
إيه من يعني كله يعلم أن عند الله عقوبة، لكن من الذي يأمن يسعى في رفع هذه العقوبة ويخاف الله عز وجل ويعمل وكذا؟ قليل. فهي من جهة نظرية كلنا يعلم أن الله شديد العقاب، حتى العاصي يعلم أن الله شديد العقاب، وحتى العاصي يعلم أن عنده نارا يعذب بها عباده سبحانه وتعالى، لكن هل يعمل العمل الذي يناسب هذا العلم النظري؟ أبدا أبدا، للأسف الشديد قد لا يتوب إلى الله عز وجل، وقد يواصل الطاعات من المعاصي من معصية إلى معصية أخرى وهكذا يفعل هذا، لا يتناسب هذا مع علمه. فرق بين العلم النظري وبين العلم ماذا؟ الحقيقي، العلم الذي يقود إلى ويترجم إلى عمل. هذا يعلم الله شديد العقاب، وهذا يعلم أن عند الله نارا، وهذا يعلم أن الزاني وأن المرابي وأن متوحد، لكن من الذي يرتدع بهذا الوعيد؟ لأن هذا الوعيد ليس عاجلا، الناس تخاف السجن، تخاف أخذ الأموال، تخاف كذا، ولهذا نجد الناس ماذا؟ يعملون أشد العمل تجنبا لهذه العقوبات العاجلة، كما الناس تطمع في ماذا؟ في المكافآت العاجلة. أن الشرع قال وبين فضيلة صلاة الجماعة وأنها بكم؟ 27 درجة، تمام؟ انظر إلى حرص الناس على الجماعات، يا ترى لو أن صلاة الجماعة ب 27 جنيه 27 جنيه ب 27 درجة، لو هتتقاضى في صلاة الجماعة 27 جنيه يبقى اليوم كم؟ يعني حوالي 130-140 جنيه مثلا، ها؟ 140 يومية الذي يصلي 140 جنيه مثلا، 27 تاخده على باب المسجد وانت خارج، 27 جنيه يعني هذا ليس شيئا، ولكن سوف ترى المساجد تمتلئ، وهيقول لك في صلاة للنساء، في عندك مسجد النساء أو في مسجد النساء، طيب بالنسبة للأطفال 7 سنين بس، طيب أنا ابني ينقص شهر ممكن يمشي الحال؟ ممكن يمشي؟ لا والله لازم 7 سنوات. شوف الناس هتجادل في هذا، هتجادل. 27 جنيه يعني اليوم كم؟ 130-140 جنيه، احنا في 5 يبقى يوميتنا كم؟ لكن 27 درجة، والدرجة عند الله لا تساويها الدنيا بما فيها، لكن ترى الناس يزهدون أشد الزهد في هذا. ليه يا أخواني؟ لأن الثمرة ليست عاجلة، ثمرة آجلة. طب العقوبة أيضا، عقوبة الله عز وجل المذنب وكذا، ليست عاجلة بل آجلة. لو كان أيضا أن من عصى نزل به مرض، نزل به آفة، نزل به فقر، نزل به مصاب، لخاف الناس أن يعصوا الله عز وجل كما يخافون السلطان. فإن وهذا معنى الأثر: إن الله لا يزع السلطان ما يزع بالقرآن، أي أن الناس لو تركوا القرآن وتركوا لكذا قليل جدا من يعظم شعائر الله عز وجل، إنما لو السلطان وصوت السلطان والأخير. شوف الواحد على الطريق الذي يهدد السرعة وكذا وكذا، إنما هو ماذا؟ إنما هو المخالفة. غير كذا أن يخالف شرعا وأن يضر الناس في قيادته وكذا لا 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 يبالي، لكن أن يخالف قانونا يخشى عقوبته، هذا هو الذي يرضع الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. والمراد حقيقة ذلك، وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم، ويعلم معنى المغفرة، ويعلم معنى الرحمة. وذكر
علما نظريا يعلم هذا علما نظريا، إنما علم حقيقي، علم يقود إلى عمل، قليل من الناس من يعلم هذا العلم الذي يقوده إلى إيه؟ إلى العمل. فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولما خلق الله عز وجل الجنة وكذا وفيها من النعيم، وذاب جبريل يراها وكذا، فاستبشر وقال يعني لن يترك أحد الجنة وكذا والعمل لها، كذلك لما خلق النار، طيب من الذي يدخلها؟ فلما حفت الجنة بالمكاره قال من يدخل، خشي ألا يدخلها أحد. فالجنة نعم فيها نعيم لكن محفوفة بالمكاره، والنار نعم فيها عذاب لكن محفوفة بماذا؟ بالشهوات. بالشهوات نار عظيمة ترهب من يعلمها ويعلم ما فيها كما جاء في القرآن والسنة، ولكن حفت بالشهوات. حفت بالشهوات، الشهوات مثلت نعيما عاجلا، ومثلت بالنسبة للعبد طغيانا ونسيانا لهذا العذاب، منصب، امرأة، مال، غير ذلك من هذه الأمور. طب والجنة؟ نعم نعيم عظيم جدا، لكن من يصل الجنة؟ سلعة الله غالية ولكن عامليها صعب، حفت بالشهوات. تريد الجنة؟ نعم، يبقى وطن نفسك. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى محفوفة بالمكاره، جنة يبقى جهاد في سبيل الله، قد تطير رقاب وتتمزق أشلاء وتسلب أموال، هذه الجنة. ولهذا الذي يعقل حقا فإنه ماذا يا إخواني؟ فإنه يبذل أغلى ما يملك. هذا حرام، حرام بن ملحان لما طعن وصار الدم ينزل ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟ وهذا أنس بن نضر، وهن لرائحة الجنة فاشتاق إليها، لكن بماذا؟ بتسعين ضربة، ما بين ضربة بسيف أو طوعة برمح أو رمية بقوس. هذه الجنة يا إخوان، لما اشتاق إلى الجنة تلقى كم؟ تسعين ضربة، تسعين إصابة، تسعين إصابة، كأن الكفار ما عندهم إلا أنس بن النضر. حتى قال الصحابي رضي الله عنه سعد، والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، ما أستطيع أن أفعل هذا أصلا، ما أستطيع أن أفعل هذا. الجنة يا إخوان، الجنة. فلهذا هو قفز فوق ساحات الوغى التي الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة، الجنة، انظر، الجنة، الجنة، النعيم العظيم، فيها ما لا عين رأت والأذن سمعت ولا خطر عقل البشر، لكن تحت ظلال السيوف. هذا أقرب تصوير. جنة نعيم نعم، لكن جنة وأنت نائم؟ جنة بلا جهاد؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى من أراد الجنة، دي منطقة الجنة، دي منطقة الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهد منكم وعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. عرفتم الجنة يا إخواني في القرآن؟ الجنة في القرآن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. الجنة تحت ظلال السيوف، هذه الجنة. الجنة ألم، الجنة يبقى إذاء، الجنة يبقى تحمل، الجنة يبقى صبر. الجنة هذه الجنة، هذه الجنة. الجنة مع صخرة توضع على الصدر ويسحب صاحبها. الجنة مع نار توقد وتعرى من ثيابك وتوضع عليه. الجنة حربة تسلط في فرجها. الجنة تقطع يدك اليمنى ثم اليسرى ثم ترحل عن الدنيا ولا ثياب لك يكون كفلا لك إلا ثوب، كما في مصعب ابن عمير انغطى النبي رأسه بدت الرجاه وانغطى الرجاه بدت رأسه. الجنة. ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما قدم له طعام وكان صائما لما قدم له طعام بكى بكاء شديدا حتى رفع الطعام من بين يديه، فلما سألوه عن ذلك قال تذكرت مصعب بن عمير يوم أن قتل، وذكر القصة ثم قال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. هذه الجنة يا إخوان، لكن الجنة كلمة سهلة، يا الله يرزقنا الجنة بس وخلاص. فين العمل الذي يكافي هذا؟ مع أول ضغطة تركت عمل الجنة، مع أول حرمان من جنيه تركت عمل الجنة، مع أول ابتلاء تركت عمل الجنة. الجنة هذه هي الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة مع شدة الابتلاء. أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه الجنة، الجنة تمارات يكون في قرنك فتقول حينما يحرك الجنة بيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمارات إنه لزمن بعيد، ثم تلقي هذا من يدك ثم تقبل. هذه الجنة، الجنة التي تبذل بستانك كله من أجل نخلة تريد أن تدخل بها الجنة. هذه الجنة، الجنة أن يكون لك الناقة فتبذلها في سبيله حتى تحصل 700 ناقة. الجنة التي تقلب نظرك في حياتك ودنياك، ما أحب شيء إليك تدخره تتصدق به. لن تنالوا البر الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. الجنة التي جعلت عمر يقول أن لي بالنوم فيتين ساعتين، إن نمت ليلا خفت أن أضيع حق ربي، وإن نمت نهارا خفت أن أضيع حق رعيتي، فأن لي بالنوم فيتين ساعتين. الجنة التي تجعل عبد الله بن الزبير قائما عابدا كأنما شجرة، وإذا سجد فكأنما ثوب مطروح. الجنة التي تجعل أبا بكر رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر، فيقول أبقيت لهم الله ورسوله. الجنة التي جعلت أحمد بن حنبل يضرب بالسياط ويسحل سحلا ويسجن ويهان في ذات الله عز وجل فيصبر ويقول كلما أفاق من تلك العقوبة يتون بشيء من كتاب لا أقول به أو من شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول به. الجنة التي جعلت أحمد بن نصر الخزاعي يصلب فيجعل رأسه في ناحية وجسده في ناحية. الجنة التي من أجلها سجن ابن تيمية 7 مرات حتى كان آخر مرة أخرج إلى قبره. الجنة والجنة والجنة والجنة، هذه الجنة، هذا طريق الجنة، هذا ثمن الجنة لمن أرادها بصدق. فلا يبالي بدنيا، لا بثناء ولا بذم ولا بمدح ولا بقدح ولا بغنى ولا بفقر ولا بمرض ولا بحرمان ولا إلى آخر ذلك. الجنة، الجنة إن أصبت في يدك فقطعت تذكر الجنة، وتذكر مصعب بن عمير. إن أصبت في رجلك فبترت تذكر مصعب بن عمير، تذكر ذلك وهو صابر محتسب. كذلك اصبر، إن فقئت عينك تذكر الجنة إن صبرت. ما لي عبدي عندي إذا هو صبر إذا ابتلى في عينيه إلا الجنة، فصبر واحتسب. الجنة التي هونت على الإنسان الدنيا كلها فلم يعد ينظر إليها ولم يعد يراها شيئا، فلو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خسفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. كيف والدنيا خسف فان والآخرة ذهب باق؟ الجنة التي جعلتك تغض بصرك عن المرأة بقمة الأريحية لأنك تنظر إلى حور عين خيرات حسان كأنهن البيض المكنون. الجنة التي زهدتك فلن تفسد دينك من أجل دريهمات ومن أجل ذهب وفضة عند الله عز وجل من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه أخواني الجنة. فلو نظرت إلى الجنة، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، حتى قال بعضهم كما أثر عن عمر إن صح هذا، لو أنه نادى مناد كل ناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن يكون عمر. وهذا حال المؤمن، ولهذا وجد هذا الخوف عن الصحابة الذي يقول لتني شعرته في صدر مؤمن، والذي يقول لتني أنجل لي ولا علي، والذي يقول لتني كنت كبشا فطبقت فأكلني أهلي، والذي يقول لتني كنت شجرة تعبد وكذا، كل يقول هذا. خاف، خاف الله عز وجل، خاف الله. أما الكافر لو يعلم ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فعليه لابد الإنسان أن يسير على وفق الخوف والرجاء ويزن هذه المسألة. فطارة يعظم الرجاء ويعيش مع هذا الرجاء طامعا فيما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، كلما وجد وما وجد من حرمان وكذا طمع فيما عند الله أن الله يخلف عليه خيرا، وأن الله يبدله كلما حرم من شيء أن يبدله إيمانا عظيما وثباتا وصلاحا، وأن يستر عليه في الدنيا وأن لا يذله وهكذا. فحياته نظره إلى الجنة، يتجاوز ببصيرته حياة التي يعيش فيها وينظر إلى الجنة كما فعل الصحابة. ولهذا كان النبي إذا أراد أن يهز القلوب وأن يحركها ذكر الجنة، من يقتل اليوم فله الجنة. نبي ما عنده لهذا، نبي ما عنده له، إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. ولهذا لما خرج الفقراء المهاجرون من ديارهم وأموالهم ما وعدوا أخواني دورا وأموالا يعوضون بها إذا فتح الله عليه. شوف حالنا اليوم، حالنا اليوم الدخل، الأسعار، الرواتب هتزيد، هتعمل، هتسوي، مستوى الفرض إيه، مستوى كذا إيه، كل ده حالنا. الرئيس الناجح هو الذي يطعم شعبه، الرئيس الناجح هو الذي يتعاهد بطون الناس، هذا هو الرئيس الناجح. لكن لو قلت الناس جنة، قلت الناس معد الله من نعيم، قلت الناس نصبر، وقلت الناس كذا، من الذي يوافقك على هذا الأمر ويسير معك على هذا الأمر؟ نضر من الناس. شوف يا أخواني الفضائل لا يسعى عليها إلا القلة، باب الفضائل للأسف لا نجد منافسة عليه. انظر كده فضيلة العلم، فين المنافسة على العلم هذا؟ فين المنافسة على العلم؟ الواحد يأتي بأولادي وأبنائي وجلسهم وكذا، والناس لا تسع المساجد، الناس من كثرة من يحضر مجالس العلم لما لها من فضل عظيم. فإن لله ملائكة سيحنا في طرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله عز وجل جلسوا ثم يصعدون إلى الله عز وجل. كيف طرقتم عبادي؟ الحديث، وما اجتمع قوم في حديث أبو هريرة في الصحيح في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدرسونه في يومين إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم ملائكة ذكرهم الله في من عند. فهذا زهد، العلم من أفضل ما يكون. ولهذا من الذي يطلب العلم بحقه؟ بحق، ليس يطلب العلم لوظيفته، يطلب العلم ليكون عبدا به لله، يطلب العلم ليلقى الله على معتقد صحيح، على ما أنا عليه اليوم أصحابه. انظر لفضل العلم، وانظر إلى الجنة التي فيها نعيم عظيم. وحال الناس كده، هذا الرجل جالس فتح مقهى وعنده من الشيش وكذا على الأعداد الكبيرة، ده بيرجو جنة. وهذا الشاب بل الشباب بل الأصل، مر كده على جامعة وانظر كم محجبة، طبعا كم محجبة حجابا شرعي، مش كم مغطية وجهها، فاتنة الناس بأعظم من وجهها لو أظهرت. والله لو جاز أن تفتي بأن النقاب حرام لهؤلاء وأن المرأة تكشف وجهها أحسن، لو جاز لأفتيناه. ونحن نعلم أن وراء هذه الفتن ربما رمم كما يقال، لكن حجاب شرعي، حجاب شرعي، حجاب شرعي، شعرة في جل في بيضاء في جلد ثور أسود، ده حجاب شرعي، حجاب شرعي. دي تريد الجنة؟ والشباب الذي يتسكع ويفعل الغناء ده يريد الجنة؟ والجموع المنحرفة من الجماعات والطوائف يريد الجنة؟ فمن أراد الجنة سعى في العمل لها بحق. وهؤلاء قلة في الناس يا أخوان. نحن يا أخواني نشعر بالغربة، بالغربة إن خرجنا من المسجد. أول ما نخرج إخواني أقسم بالله نشعر بالغربة ونحن في المسجد، نشعر بالغربة. حتى حتى العلم الذي يقال كم الذي ينتفع به؟ حتى العلم يعني غربة بين طلاب العلم، هل كل طالب علم ناجي؟ هل كل من طلب العلم نجا؟ في حلق علم، في ناس تجلس تدرس حديثا، في ناس تدرس فقه، في ناس تدرس كذا، دول الخلاصة هم العلم. بس أي علم؟ علم الأشاعرة ولا علم أهل السنة؟ علم المعتزلة ولا علم أهل السنة؟ علم الإخوان ولا علم أهل السنة الجماعة؟ علم الجماعة والحزب ولا علم النبي والصحابة؟ حتى هذه غربة. ثم تأتي إلى السلف الذي يطلب العلم نفسه، الذي يطلب العلم نفسه، السلفي، العلم السلفي الصحيح، هل يتعلم ليكون شيخا؟ ليجلس الناس إليه؟ أم ليكون عبدا يزكي نفسه أولا بذلك؟ يعني غربة داخل غربة داخل غربة داخل غربة، والله المستعان، والله المستعان. ولو عرضنا أنفسنا على السلف لخفنا الضياع. أما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ده من يا أستاذ إبراهيم؟ الصحابة كلهم يخشى النفاق، النفاق النفاق النفاق. ويقول إبراهيم التيمي في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا كان الصحابة يخاف الواحد النفاق على نفسه وهو من هو يا إخواني، طيب ماذا نقول نحن؟ الله المستعان، الله المستعان. يعني فرق بين العلم والعمل. إيه والله، لو الإنسان أعرض نفسه على ما يحفظ وما يعلم وما يدعو إليه وما يقرأه يخشى أن يكون مكذبا، يخشى أن يكون مكذبا، سبحان الله. فهي غربة، فعلا غربة، غربة داخل غربة داخل غربة داخل غربة. والسعيد الموفق، الموفق الموفق من نجا من نفسه، موفق من نجا من نفسه. نعم.
كلمة للذهبي.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة هشام الدستوائي، قال: قال عون بن عمارة: سمعت هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشره بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. قال صلى الله عليه وسلم: من غزا
فلهم
ما نووا.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع ولا له وقع في نفوسهم.
نعم.
ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله.
وهذا يكون العلم وبالا عليه. ليتهما علم، ليتهما حافظ، ليتهما جلس في حلقة علم، ليتهما عرف شيخا. لماذا؟ لأن العلم سوف يكون حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فما فائدة العلم لك إن لم تعمل به؟ ما فائدة القرآن لك إن لم تعمل به؟ فسوف يكون حجة عليك، حجة عليك، يعني زيادة في عذابك، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا كما أن أعظم الناس العلماء بعد الأنبياء، فأفجر الناس العلماء، إذا انحرف عن منهج الأنبياء. اتقوا فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. أعظم صنف في المسلمين العالم، وأفجر صنف في المسلمين العالم، لا حاكم ظالم ولا عاصي عربيد، أعظم فاجر في المسلمين ينتسب إلى أمة الإسلام، أعظم فاجر، أعظم أحد ذنبا العالم الفاجر، وأفضل المسلمين العالم التقي. شوف سبحان الله، شوف العالم خذ منه تفريعة، العالم التقي والعالم الفاجر. كل خير صادر عن العالم التقي، وكل شر صادر عن العالم الفاجر. العالم الفاجر إبليس يتحدث للناس، شياطين الإنس علماء الفجور، كل شر منه، كل شر منه. من الذي روج للناس الشرك وحسن للناس الشرك حتى لم يعد فرق بين مدد يا الله ومدد يا فلان إلا العالم الفاجر؟ من الذي جعل على وجه الأرض ملايين الكعبة، ليس كعبة واحدة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالقبر العتيق، ليس بالبيت العتيق فقط، بالقبر العتيق ولا غضاضة، فإن هذه من منازل الأولياء والصالحين. عرفتم عالم الفجر؟ العالم الفجر الذي يجعلك تأكل الربا، وهو أرفع أنواع الكسب. جزاك الله خير، ولو تصدقت من ذلك فأنت رجل محسن. العالم الفاجر الذي جعل الراقصة محتسبة الرقصة، حتى إنها لو ماتت في طريقها إلى الرقص فهي شهيدة. العالم الفاجر الذي جعل الفنان والممثل الذي حياته في المعاصي وفي الشهوات صاحب رسالة. العالم الفاجر الذي جعل اللاعب المرموق الهداف أعلى الناس وطنية، فقد أعز وطنه وقومه. العالم الفاجر الذي جعل أعلى الأوصاف في القرآن الفرعوني على أعلى وصف، الفراعنة أعلى وصف في القرآن، أعلى وصف لأهل الإيمان أن تكون فرعونيا، الفراعنة. العالم الفاجر الذي جعل من أتقى عباد الله الإرهابيين والفجار الذين ينبغي أن تمنع كتبهم وعلمهم في الأمة، كل شر نتج عن هذا العمل. العالم الفاجر باختصار هو إبليس في صورة بشر. فإبليس قال فيه إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. لم نرى إبليس وجند إبليس من الشياطين، لكن نرى أبالسة وشياطين آخرين نراه، لكن في صورة بشر. بشر يتحدث الشيطان، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي وسنة وسنتي في مرجان قلوب الشياطين في جثمان إنس. كذلك هؤلاء شياطين في جثمان إنس. فأحلى رتب الناس بعد الأنبياء العلماء، وأخس رتب الناس العلماء، لكن هذا العالم التقي وهذا العالم الفاجر. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. أعد هذا الأثر مرة ثانية. أعد.
قال رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله تعالى كما جاء عن هشام الدستوائي قال: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. قال الذهبي: قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصروه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشره بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم،
فلهم ما نووا. قال صلى الله عليه وسلم: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم ما هم بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث، فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير، وأوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما، فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما.
يعني ماذا تقول بعد هذا الكلام؟ هذا الذهبي من 700 سنة يقول: ولا أنا والله كذلك. ماذا تقول أنت؟ سبحان الله، سبحان الله، الله المستعان. نعم نعم مستعان. نعم أرسله.
ابن القيم له كلمة في الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدقه إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهو مقدمة كما بين رحمه الله تعالى في موضع آخر بأن الصراط صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وحالك في صراط الآخرة إنما هو جزاء لحالك في صراط الدنيا، والإنسان في آخرة كالإنسان في دنيا، والإنسان في برزخه كالإنسان في دنيا. إذن هما نعيمان: نعيم في الدنيا وهو مخالفة الهوى واتباع الهدى، ونعيم في الآخرة وهو جزاء مخالفة الهوى واتباع الهدى. هذا جزاء وهذا عمل، فمن حرم الأول حرم الثاني، كما قال بعض السلف: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي الجنة؟ سنة، هداية، استقامة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، الله المستعان. فكما قال الحافظ ابن رجب: ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد فيحصل له بذلك ماذا؟ الفرقان والبصير. نعم، أين بقى كم عالما من هذا الصنف؟ وكم طالبا من هذا الصف؟ نعم.
قول الذهبي.
طيب يقرأ.
ليس لأن كثرة الرواية قول الذهبي.
ذكر ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف. نعم. ذكروا غيره كمان أقدم يمكن كمان من ابن رجب. نعم.
قال علامة الوثيمين رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. شراك النعل يضرب به المثل في القرب، لأن الإنسان لابس نعله. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنها ربما تحصل الإنسان بكلمة واحدة، والنار مثل ذلك، فربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره، فلما تعب قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. فالواجب على الإنسان أن يكون طبيبا
يعني، وعليه يصح أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل والنار مثل ذلك. يعني قريب أن الإنسان يدخل الجنة وقريب أن الإنسان يدخل النار، بالكلمة بالفعلة بالاعتقاد. أما قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة واحدة، كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامه، فمن سب الله كفر، وإذا مات عليك دخل النار. كلمة، لو عاش حياته كلها في طاعة الله عز وجل ثم أنه سب الله عز وجل كفر وخرج من الدنيا على الكفر والعزباء إذا مات على ذلك ولم يتم من ذلك. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل والنار أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. كذلك العبد، انظر امرأة غفر الله لها بسقيا كلب، سقيا كلب. إذا تشوف الجنة أقرب إلى ماذا؟ إلى أحدكم بماذا؟ من شراك النعل. من شراك النعل أقرب شيء إليك الجنة وأقرب شيء إليك النار. فلهذا اخشى على نفسك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نعيما، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى عذابا. فممكن كلمة تطبق عليك دنياك وآخرتك، كما قال أبو هريرة: هذا الذي قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا إن تضمن ذلك كفرا فهو على بابه، يكون قد كفر. إذا قال أن يغفر الله لك لفلان، يعتقد أنه له أن يحجر رحمة الله ونعمة الله على عباده. وأما إذا أو يكون دفع إلى ذلك عجب أفضى إلى البعد عن طاعة الله، وبالتالي كانت سببا في دخوله النار، أو يكون قالها في ذلك مخالفا للشرع، فلهذا أحبط الله عز وجل عمله الذي يكافئ ويقابل هذه الكلمة، كما قال النبي: من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. فقد يحبط العمل الخاص، قد يحبط عمل الخاص، فمن يحبط عمله كله إذا ارتبط بمكفر، هذه كلمة ضد مكفر، وقد يحبط عمل له إذا ارتبط بغير مكفر. شوف شرح كتاب التوحيد ابن عثيمين رحمة الله عليه، أو الشيخ ابن باز، أو عبد الرحمن بن حسن، هذا حديث في كتاب التوحيد. فإذا حبط عمله، قد فضل أحبطت عملك، إما أن يكون عمله كله إن ارتبط بالكلمة اعتقاد مكفر، أو يكون حبط عمل له خاص يقابل هذه الكلمة إن لم يرتبط بهذا ماذا؟ إن لم يرتبط بهذا مكفر.
العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله أحبطت عملك، ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله كله، لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عاما. ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله وإذلال
وإذلال بما عمل على الله، كأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع، فلا بد أن تكون عبدا لله بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه، لأنه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرفون النصوص من أجله. والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه، بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية. ويحتمل معنى أحبطت عملك أي عملك،
لكن هذا هيكون هنا أصلا عمل حبط من قبل الكلمة. لو كان أن هذا الرجل يعمل بما ذكر بما تبين، يكون عمله حبطا من قبل الكلمة أصلا، لكن يكون هذه الكلمة كان سببا في أن الله يخبر أنه قد غفر له أحبط عمله. والله أعلم أن هذا الظاهر خلاف هذا، وأن ظاهر أن هذه الكلمة كانت السبب الكلمة، أما أن هذا كان يعمل عملا يدل به على الله وكان إلى آخره، يعني هذا أمر أصلا يعود إذن إلى سبب سابق. يقول عثمان في أول كلامه الظاهر أن هذا الرجل،
قال ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله،
الظاهر أن هذا الرجل يعني في أول حديث
أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله وإذلال بما عمل على الله، كأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد.
طب هذا إذن العمل هذا يكون سبب الحبوط من قبل هذه الكلمة. طيب بعد ذلك بقى بعد ما ذكر
قال ويحتمل معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل، وهذا أهون،
لأن عمل خاص. نعم.
لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره، لكن ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمنع،
مثل ما قال الصحابة في عمرو بن الأكوع حبط عمله لما ضرب نفسه وكذا خطأ، فقال حبط عمله، يبقى عمل خاص. نعم. قال درس العصف حبط عمله على قول من لا يرى الكفر فبيقول ماذا؟ حبط عمله عمل خاص، وعلى قول من يرى الكفر تارك صلاة فيقول حبط عمله على ظاهره وأنه يكون قد كفر بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى لكن ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمنع هذا الاحتمال، حيث جاء فيه أن الله تعالى قال اذهبوا به إلى النار، ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص.
طيب لكن اذهبوا به إلى النار أيضا نفس المسألة، أنه قد يكون معصية والله ما غفرها له عذبه عليها فذهبوا به إلى النار. نعم.
قال رحمه الله نظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فقوله وشطر ماله، هل مراد جميع ماله أو ماله الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين، فمثلا إذا كان عنده 20 من الإبل،
يعني يريد أن يبين كلمة عملك وأحبطت عملك إن إضافة تقتضي عموم، لكن هذا العموم عموم يعني نسبه لعموم مطلق، فإن النبي قال في الأثر إن أخذ وشطر ماله، وشطر مالي عموما تجارة غير تجارة، ولو وشطر ماله الذي تجر فيه فيكون قد عوقب في ماله الذي منع زكاته، انتبهتم؟ فقد يحتمل.
قال هل المراد جميع ماله أو ماله الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين، فمثلا إذا كان عنده 20 من الإبل فزكاتها 4 شياه، فمنع الزكاة فهل نأخذ 10 من الإبل فقط من مع الزكاة، أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف جميع ذلك من الزكاة؟ اختلف في ذلك، فقيل نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة، وقيل نأخذ نصف جميع المال، والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة، فإن كان أخذ نصف المال كله أبلغ في الردع أخذ نصف المال كله، وإلا أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة.
نعم. غير شرعي تأمين. شوف لو شوف الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم. Thank you. طيب اقرأ لغاية ما أرسل.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء. إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته فليعدل عن هذا الطريق. وإن رأى أن عنده وساوس أو أن عنده وسواسا وأن الله لا يقبل منه فإنه يعدل عن هذا الطريق.
والإنسان الموفق هو الذي يكون طبيب نفسه في حال الصحة وفي حال المرض، يعني إذا يسير الله عز وجل بالإيه؟ على الجناحين الخوف والرجاء، فلا يغلب هذا على ذاك ولا يغلب ذاك على هذا إلا حيثما يكون مقتضي. فأحيانا يغلب الرجاء لأن الموضع يحتاج هذا، وأحيانا يغلب الخوف لأن الموضع يحتاج إلى هذا. المهم أن تكون خائفا رجيا. قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظور. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.